الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعافينا وإياكم من النار ومن حرها ومن شرها ومن كل قول أو فعل أو عمل يقربنا إليها. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية، ونسألك يا ربنا الشكر على العافية، برحمتك أنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ثم أما بعد، مرحبا 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 بأحبابي، مرحبا بأصحاب أوسمة الشرف، مرحبا بأصحاب سنة النبي محمد، حياكم الله جميعا. وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا بكم في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة على قاعته أن يجمعنا في الآخرة تحت لواء نبينا وفي صحبة حبيبنا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، اسمحوا لي أن أقدم تحية عاطرة مباركة، تحية كلها تفوح مسكا وطيبا من بيت الله عز وجل، من مسجد علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. هذه التحية أوجهها إلى مشايخنا وساداتنا الذين شرفونا وتشرفنا بهم، ونسأل الله عز وجل أن يسدد ألسنتهم وأن يجري الحق والخير على ألسنتهم بمنه وكرمه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أحبتي في الله، مشايخنا الأفاضل فضيلة الشيخ الدكتور سيد ابن عبد العاطي حفظه الله تعالى، عضو هيئة كبار العلماء بالجمعية الشرعية الرئيسية، والشيخ حفظه الله له مشاركات، بل له إقامة كاملة في ألمانيا، يدرس هناك العقيدة ويدرس هناك شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأسأل الله عز وجل أن ينفع به وأن يجري الخير على لسانه. كما أوجه التحية أيضا لشيخنا المبارك شيخ جلال الخطيب حفظه الله تعالى، الذي شرفنا وقطع الأميال، قطع الفيافي والقطار من محافظة الغربية لنتعلم منه الأصول الصحيحة تعرفون هو المسلمون بين الماضي والحاضر. فأنا أوصل ابتداء أيها الأحبة الكرام أنه لا حاضر لأمة تجهل ماضيها، لا حاضر لأمة تجهل ماضيها، ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها. فنحن إن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ هذا الحفل الكريم ونبدأ هذا المؤتمر المبارك بنظرة تاريخية على سلف أمتنا وسلف أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لنرفع رؤوسنا عالية خفاقة ولنقول هؤلاء هم الذين رباهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء هم الذين تخرجوا من جامعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ونقلوا لنا التاريخ ونقلوا لنا وقائع الإسلام كما بلغهم بها وكما تعلموها من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حتى لا أطيل في هذه التقدمة، ويعني اسمحوا لي أن يعني أقدم الشكر لأخي الفاضل الشيخ حمد السيد وإخواننا الفضلاء، وكنت أحب أن يكون معنا من المتكلمين غير أن الشيخ أبى وقال أريد أن أستمع، فهذا تواضع منه وجزاه الله خيرا، ونسأل الله أن ينفع به وأن يجري الخير أيضا على لسانه إنه ولي ذلك مولاه. اسمحوا لي أيها الأحباب أن أنتقل مباشرة إلى أخي فضيلة الدكتور سيد عبد العاطي لنسمع منه نبذة تاريخية عن ماضي الأمة المشرق وعن حاضرها المنير كما تعلم ذلك من كتاب الله ومن سنة النبي محمد. إنه إن الله على كل شيء قدير، فإلى فضيلته فليتفضل مشكورا وجزاه الله خيرا.
الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير، فالجماد ينطق بلسان حاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من بعد الضلالة وعلم به من بعد الجهالة وعرف به من بعد النكارة، جمع به بين قلوب متفرقة وأذهان متشتتة واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وفي هذه الليلة المباركة الأفاضل كثر حفظهم الله تعالى، ولكن من المناسب أن أتقدم بين يديهم ممهداً الطريق لمن بعدي من أهل العلم حتى يصوبوا ما عندي من خطأ ويقوموا ما عندي من زلل. رابعاً، إخوة الإيمان والإسلام، عنوان هذا المؤتمر المسلمون بين الماضي والحاضر، وفي عجالة سريعة لضيق المقام حتى أترك المقام للأساتذة الفضلاء يبينوا ويوضحوا، سوف أقف أمام نبذة مختصرة عن الإسلام والمسلمين بين الماضي والحاضر. فكلمتي بعنوان نبذة مختصرة عن الإسلام وعن المسلمين بين الماضي والحاضر، فأقول وبالله التوفيق: اعلم أخي رحمني الله وإياك أن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا للبشرية دينا، فقد أخبر ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام هو الدين الذي ارتضاه ربنا تعالى للبشرية دينا، وقد وعد ربنا جل وعلا الموحدين العاملين بهذا الدين بالتمكين في الأرض والاستخلاف، فقال عز من قائل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. كل هذا إخوة الإيمان والإسلام مشروط بشرطين في طيات الآية، قال الرب بعدها: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالموحد لله رب العالمين حق التوحيد بأن أفرده جل وعلا في ربوبيته، فالخالق المالك المدبر هو الله القائل في كتابه الكريم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والقائل جل وعلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، والقائل جل وعلا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فعلى المسلم أن يوحد ربه جل وعلا في ربوبيته، أي توحد ربك في أفعاله جل وعلا. فالخالق هو الله، والمالك هو الله، والمدبر هو الله رب العالمين. وأن تفرد ربك جل وعلا في ألوهيته، فالمعبود بحق هو الله. القائل على لسان النبي الأمين أمره ربه الكريم أن يبلغ للبشرية جمعاء: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فعليك أن توحد ربك جل وعلا في أفعالك أنت، فالعبادة لا تصرف إلا لله الواحد، فالمعبود بحق هو الله ولا أحد سواه جل وعلا. أن تفرد ربك جل وعلا في أسمائه الحسنى وصفاته العليا، بأن تصف ربك جل وعلا بما وصف به ربك جل وعلا ذاته في كتابه، وبما وصفه به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة بلا تشبيه وبلا تعطيل وبلا تحريف وبلا تمثيل. وأن تبني جميع آيات الأسماء والصفات الواردة في كتاب ربك وفي صحيح سنة نبيك على الأصل المحكم في كتاب الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن وحد ربه جل وعلا هذا التوحيد وعمل الصالحات بمتابعة هدي النبي الأمين موعود بالتمكين، موعود بالاستخلاف في أرض الله رب العالمين، موعود بالنصر إخوة الإيمان والإسلام، كما ذكرنا الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والإسلام إخوة الإيمان والإسلام هو دين الفطرة، فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قال شراح الحديث: والفطرة من معانيها أن المرأة يولد مهيئا للإسلام ولتوحيد الله رب العالمين، ولذا قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وما قال: أو يمسلمانه. والإسلام أيضا إخوة الإيمان والإسلام هو دين جميع الأنبياء والمرسلين من لدن آدم عليه السلام وحتى خاتم الأنبياء والرسل محمد صلوات ربي وتسليماته عليه. فالقارئ للقرآن والسامع للقرآن يقرأ ويسمع آيات بينات في كتاب ربنا عز وجل توضح أن الإسلام دين البشرية منذ أن خلقها الله، وهو دين جميع الأنبياء والرسل. من هذه الآيات على مائدة سورة البقرة قال ربنا جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء؟ أم كنتم شهداء إذ جاء يعقوب الموت؟ إذ حضر يعقوب الموت، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وأخبر ربنا جل وعلا على لسان الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم أنه قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الإسلام إخوة الإيمان، والإسلام أيضا هو مناط عزنا ومناط كرمنا وإكرامنا. فقد جاء عند الحاكم وصححه ووافقه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى قول الملهم عمر فاروق هذه الأمة الذي أجرى الله الحق على قلبه ولسانه، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله أنه قال لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله رب العالمين. فعزنا في إسلامنا، كرمنا في التمسك بديننا. والله إخوة الإيمان والإسلام لا نجاة لهذه الأمة ولا نصر لهذه الأمة إلا بالتمسك بالإسلام، وإلا بالإعلان عن هوية هذه البلاد. فبلادنا إخوة الإيمان والإسلام، مصرنا إخوة الإيمان والإسلام، هويتها الإسلام ومناط عزنا في الإسلام. إن أردنا أن نتطوف في عجالة مع نبذة تاريخية عن هذا الدين العظيم وعن الرجال الذين صنعهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لرأينا عجبا عجابا. جاء الإسلام إخوة الإيمان شريعة النبي محمد، والبشرية كانت تائهة في الظلمات، ظلمات الشرك والعناد، يأكل القوي فيهم الضعيف، يسيئون الجوار، يئدون البنات، يشربون الخمر، يلعبون الميسر. في هذا الجو المظلم العجيب شع نور النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، نور الرسالة، نور التوحيد، نور الإيمان الصادق. يا عباد الله، النبي صلى الله عليه وآله بعثه الله جل وعلا بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور على مدار 23 سنة فقط من الزمان. بنى النبي دعوة أمة وأقام النبي دولة منذ أن نزل قول الله عز وجل على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، إلى أن نزل قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في هذه الحقبة من الزمان بنى النبي أمة وأقام النبي دولة، أقامها على المعتقد الصحيح وعلى التوحيد الخالص لله رب العالمين. فالتوحيد أمة الإسلام هو أول دعاء دعا به كل نبي قومه وكل رسول أمته، فما من نبي وما من رسول إلا دعا قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهو أيضا إخوة الإيمان والإسلام أول نداء، فأول نداء على مائدة القرآن الكريم في سورة البقرة ينادي الرب جل وعلا فيه البشرية جمعاء قائلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبالتوحيد الخالص قولوا كما يقول المؤذن:
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التوحيد إخوة الإيمان والإسلام على أساسه بنى النبي أمته وأقام النبي دعوته صلى الله عليه وآله وسلم. كانت البداية إخوة الإيمان والإسلام على أرض مكة المباركة بداية التحنث والتعبد لله رب العالمين في غار حراء، عندما ترك النبي مكة بلهوها وصخبها، وإذا به يعطف الليالي الطوال في شهر رمضان بغار حراء، عندما نزل عليه جبريل الأمين بأمر الرب الجليل وضم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: اقرأ يا محمد. قال: ما أنا بقارئ، وكلكم يحفظ النص كما جاء عند الإمام البخاري في بدء الوحي. وكانت الآيات التي نزلت بداية تحمل في طياتها المنهاج القويم الذي يضمن سلامة هذه الأمة وعز هذه الأمة. خمس آيات كانت بداية نزول القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. تضمنت الآيات أمرين لا ثالث لهما، والعجيب أن الأمرين بنفس الصيغة، بصيغة اقرأ، ولكن شتان في المعنى بين الأمرين. الأمر الأول: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. والأمر الثاني أيضا بإقرأ، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فاقرأ الأولى، اقرأ في كون ربك المنظور من حولك يا رسول الله، وعلم البشرية جمعاء القراءة الإيمانية في صفحات هذا الكون حتى نصل إلى حقيقة واحدة، أن الواحد هو الله وأن المعبود بحق هو الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق، كن دائما وأبدا موصولا باسم ربك يا رسول الله. إن تحركت باسم الله، وإن سكنت باسم الله، إن تكلمت باسم الله، وإن صمت باسم الله. اجعل شأنك كله موصولا بأمر ربك الكريم. هذا هو المسلم الحق الذي كان دائما وأبدا موصولا بربه عز وجل، يعلم أن الأمر بيد الله، وأنه لا يحدث في كون الله إلا ما أراده الله رب العالمين. وهذا ما علمه نبينا للبشرية جمعاء. في الحديث الذي جاء عند الترمذي وغيره، حديث عبد الله بن عباس عندما قال ابن عباس: كنت غلاما صغيرا وكنت خلف رسول الله، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو كما أخبر نبينا الأمين. فاقرأ الأولى إخوة الإيمان والإسلام، اقرأ في صفحات الكون من حولك لتصل أن الوحدانية لله، وأن المعز المذل هو الله، وأن الأمر بيد الله رب العالمين. وجاءت اقرأ الثانية كأداة من آدات العلم، فالإسلام دين علم عباد الله. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، والقلم أداة من أدوات العلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذه الأمة لا نصر لها ولا عز لها إلا بمعتقد صحيح، وإلا بشريعة ربانية نستقيها من كتاب ربنا ومن سنة نبينا من خلال العلم الراشد. وعلينا أن نأتي من الباب كما أخبر ربنا فقال: وأتوا البيوت من أبوابها. فعلينا أن نجالس العلماء الثقات ونزاحمهم بالركب إن أردنا عزا ونصرا وتمكينا. فيوم أن كان العلماء في المقدمة لهذه الأمة نصرها الله وأعزها الله، ويوم أن أهين العلماء وضيق عليهم انتشر الفساد والإفساد في أرض الله رب العالمين. فوالله الذي لا إله غيره ما رأيناه ونراه في واقعنا المعاصر، لعل من أسبابه التضييق على المخلصين من العلماء والتضييق على الدعاة المخلصين، حتى لم يمكنوا من تبليغ شرع الله، فالنتيجة ظهر الفساد والإفساد في أرض الله. واعلم أخي الحبيب أن ربك جل وعلا يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة، والواقع خير شاهد. بهذه الآيات البينات بدأ النبي دعوته، هيأه ربه جل وعلا بهذين الأمرين، ثم فطر الوحي وتطلع النبي إلى السماء حتى نزلت الآيات فيها من التربية الإيمانية ما فيها. فنزلت سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا يا ربنا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. تهيئة إيمانية بقراءة القرآن وبقيام الليل. يا أتباع النبي محمد، أين قيام الليل في حياة الملتزمين؟ لا أقول في حياة المسلمين، بل أخص الملتزمين منهم. أين ليل المسلمين؟ بالليل إخوة الإيمان والإسلام تنصر الأمة إذا ما كان لها حال مع ربها عز وجل في جانب العبادة. فجاءت التربية الإيمانية والتهيئة للنبي محمد، لأنه سوف يخرج الناس من الظلمات إلى النور. ثم نزل قول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وبعدها ما استراح النبي محمد أبدا، داعيا إلى ربه في السفر والحضر. وبدأ بعبد وحر، الحر أبو بكر الصديق، والعبد زيد بن حارثة رضي الله عن صحابة نبينا أجمعين. والعبرة ليست بنقص البدايات، ولكنها بكمال النهايات. وفي دار الأرقم دعا النبي إلى التوحيد، ورب أمة على العدل والاستقامة ومكارم الأخلاق، فرب جيلاً فريداً ما أجله وما أعظمه. هذا ما سوف نقف معه مع علمائنا، ولكنها إشارات خاطفة. واستمر النبي في دعوته، والمسلمون يزدادون يوماً بعد يوم، يوماً بعد يوم، حتى واجه المسلمون التعذيب والتنكيل وهم في ثبات عجيب وغريب، لأن النبي رباهم تربية إيمانية على معتقد صحيح. فتحملوا في سبيل التوحيد كل شيء، تعذيب وسخرية وتنكيل، ثم تركوا الأوطان والأولاد والأموال والنساء من أجل دين الله رب العالمين. ربطوا الحجر على بطونهم من شدة الجوع مع سلامة الدين والإيمان. هذا هو المسلم إخوة الإيمان والإسلام. حتى أمر نبينا بالهجرة من مكة إلى المدينة، وهناك إخوة الإيمان والإسلام، وضع النبي ركائز بناء الأمة، فبنى المسجد، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، ثم أقام المعاهدات مع غير المسلمين، معاهدات التعايش. فوالله إن غير المسلمين ما وجدوا حياة كريمة إلا في ظل حكم الإسلام، ولكنهم خانوا ونقضوا، فكانت الطامة عليهم بنقدهم وبمخالفتهم. عاهدهم النبي في المدينة، ووفى النبي بالعهود صلوات ربي وتسليماته عليه، ثم جاء الإذن باسترداد الحقوق المسلوبة، فكان يوم بدر. وما أدراك ما يوم بدر؟ انتصرت القلة الموحدة على الكثرة الكافرة، لأنهم رفعوا راية لله، رفعوا راية لله. قال الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. نعم، كانوا أذلة لله رب العالمين، كانوا عابدين لله، كانوا أذلة في قلة العدد، ولكن يعلمون أن الأمر بيد الله، فمكن لهم الله ونصرهم الله عز وجل. ثم جاء يوم أحد، وما أدراك ما يوم أحد؟ الذي كان نصراً للإسلام وهزيمة لمن خالف شريعة محمد بن عبد الله بمعصية، وإن كان فيها اجتهاد ولم تقصد المعصية، مخالفة أمر النبي محمد يوم أحد، صلب النصر من المسلمين لينصر الله دينه. فأحد كانت نصراً للإسلام وهزيمة لمن خالف أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم جاء يوم الأحزاب، ونصر الله جنده وأعز الله عبده. وانظر أخي إلى عدد المسلمين، يوم بدر كانوا ما يقرب من 313 أو 14، يوم أحد وصل العدد إلى 1000، في الأحزاب وصل إلى 3000 تقريبا. فالمسلمون يزدادون بتربية النبي محمد وبصبر النبي محمد وبتأهيل هذه الأمة إيمانية. ومرت الأيام إخوة الإيمان والإسلام، وكان فتح مكة، وجاء النبي إلى مكة على رأس 10,000 من الموحدين، ودخل فاتحا أعزه الله ونصره الله، ودخل النبي ساجدا على دابته كما في الروايات، متواضعا لعظمة رب البريات جل وعلا ليعلم البشرية هذا هو محمد بن عبد الله. حتى عند النص يتواضع لربه، فالله جل وعلا يستخرج من قلوب عباده جميع أنواع العبوديات. عند النص عبادة الشكر،
وعند الانتصار عبادة الصبر. الملاحظ أن الخط البياني للإسلام يمر بين انتصارات وبين انكسارات. لماذا إخوتاه؟ لأن الرب جل وعلا يستخرج من عباده جميع أنواع العبودية، فعند الانتصارات يكون الشكر، وعند الانكسارات يكون الصبر مع الثبات والعمل حتى ننصر هذا الدين. فكان فتح مكة وعفى النبي عمن آذوه، وهذا خلق العفو عند المقدرة، فمن صفة المسلم العفو عند المقدرة. ومرت الأيام ومهد النبي لفتح بيت المقدس بمؤتة وكذلك تبوك، وها هو النبي إخوة الإيمان والإسلام في آخر أيامه صلوات ربي وتسليماته عليه في هذه الحياة يخرج حاجاً على رأس أكثر من 120,000 موحد، بعد أن بدأ بحر وعبد. فالعبرة ليست بنقص البداية ولكن بكمال النهاية. وجاء النبي حاجا بعد أن أعز الله الإسلام والمسلمين على رأس أكثر من 120,000 من الموحدين، ونزل قول الله تعالى أثناء الحج: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما سمعه الصديق رضي الله عنه بكى، فقيل له: يا أبا بكر لما البكاء؟ وهذه الآية فيها ما فيها من الخيرات. قال الصديق: أبكي لأنه ما من شيء اكتمل إلا وبدأ في النقصان. وكان بالفعل إخوة الإيمان والإسلام بعدها مات النبي الأمين، ولكنه ربى رجالا حملوا راية الدين، فانتشر الإسلام شرقا وغربا حتى امتد إلى كافة المعمورة. فما من بقعة الآن في أرض الله إلا ويوحد فيها الرب جل وعلا بجهد النبي محمد ومن بعده من الرجال الذين صنعهم محمد بالقرآن وبسنته صلى الله عليه وسلم. كانت هذه إخوتاه نبذة سريعة تكلمت فيها على استحياء في وجود الفضلاء من علمائنا ومن أساتذتنا، كانت بمثابة التمهيد لمن يأتي من بعد من أهل الفضل والخير. وأترك المقام الآن لمشايخنا جزاهم الله عنا خيرا وجزاكم الله عني خيرا على حسن الاستماع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
جزا الله شيخنا خير الجزاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قاله في ميزان حسناته يوم القيامة، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك ومولاه. وطوف بنا فضيلته وبين لنا أن العز، كل العز في اتباع الناس لمنهج رب الناس. وما أجمل ما قال الرجل المبارك الصحابي الجليل ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه حينما دخل على قائد الجيوش الكسروية، دخل على رستم ثم سأله رستم: من أنتم؟ وما الذي جاء بكم؟ وماذا تريدون؟ فقال: بعزة المسلم، بعزة المسلم وبإيمان كامل ثابت في القلب. قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. نعم أيها الأحباب، فالعز كل العز في مصدر العز في اتباع الإسلام وفي اتباع شرع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى حيث قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى وطيب ثراه: اتباع أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والرضا بحكمه في كل شيء مقام إسلام، وعدم وجود الحرج في الصدر لحكمه صلى الله عليه وآله وسلم مقام إيمان، والتسليم لحكمه صلى الله عليه وآله وسلم مقام إحسان. لكن أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن نعلم أننا نريد أن نتغير ونريد أن نتحول ونريد أن نغير أحوالنا، ولا يكون هذا إلا على منهج سديد، إلا على منهج قويم. هذا المنهج بدايته ونهايته كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وضعت مناهج ووضعت خطط ووضعت مسائل، فيا ترى في أي المناهج الصواب، وعلى أي السبل نسير، وفي أي الطرق نتجه؟ فلا ينبغي علينا إلا أن نتجه خلف محمد صلى الله عليه وسلم. فكل الأبواب مسدودة وكل الأبواب مغلقة إلا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المنهج السديد الذي وضعه الإسلام، المنهج القويم الذي وضعه محمد صلى الله عليه وآله وسلم للتغيير، يا ترى ما هو هذا المنهج؟ وكيف نصل إليه؟ وكيف السبيل إليه؟ هذا ما سنعرفه الآن مع فضيلة الشيخ المبارك شيخ جلال الخطيب حفظه الله تعالى، وأسأل الله أن يسدد رميته وأن يجري الخير على لسانه، إنه ولي ذلك مولاه. فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأكرم والرسول الأعظم، صل وسلم وبارك على إخوانه الماجدين المباركين من النبيين والمرسلين، وشكر الله لإخواني الذين أحسنوا الظن بي فدعوني إلى هذا المكان الذي أحس في نفسي أني أقل منه بكثير، لكنها تبعة قد ألقيت وانفضاض تلك الثلة التي ظلمت نفسها وظلمت بلادها، ولكن الآن جاء الدور عليه وإن تأخر بعض الشيء، لكن الله عز وجل قضى وقدر أن يسر الطريق للمسلم. فضل الله عز وجل قد نفذ وأمره ووقع في الواقع بأمور لم يقدم لنا أصحابها ولا الذين ابتدعوها، إنما هي مشيئة الله لفجر جديد ولعهد سديد إن شاء الله. فلذلك نقول إن أمامنا من الحلول والطرق والتوجهات أشياء كثيرة، كل يأمل الآن أن تسير البلاد على منهجه وطريقه، وكل ينتصر بما تهدي وجل قال قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المسلم يعني التاريخ خصوصا التاريخ الإسلامي كما قال القائل ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى يتبين ذلك إذا نظرنا في الوقت الإلهي لحال الناس ساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، الحالة كما قال الرب تبارك وتعالى وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الضلال قد عم كل شيء، فالنواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية كلها غارقة في الضلال ممعنة فيه. إذا نظرنا إلى الحالة السياسية التي كان عليها العرب ساعة بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فسنجد شمال الجزيرة والشام وما يليها واقع تحت الإمبراطورية الرومانية، حتى الأمراء من الغساسنة كانوا يتبعون الرومان يصدرون عن أمرهم ويستعبدون العرب لمصالحهم. فالعرب مستعبدون، شمال الجزيرة وما يليها وبلاد الشام كل مستعبد للرومان. وإذا نظرت إلى الجنوب وإلى اليمن والحيرة نظرت إلى دولة الفرس ممكنة هناك، فلا يحدث كبير ولا صغير إلا بأمر هذا الإمبراطور وهذا القائد الفارسي الذي اتخذ من هذا الجنوب العربي مرتعا لجنوده وأتباعه، استعباد وإذلال واحتلال لشمال الجزيرة وجنوبها. أما الجانب الاقتصادي تجد قلة قليلة هي التي تملك المال وتحوز الثراء، والباقي في فقر مضجع. التعامل بالربا صار هو ديدن الأكثرية، بل يكاد يكون الربا هو الغالب على معظم التعاملات، حالة كما يقولون طبقية شديدة. الغني تجد غناه كأعلى ما يكون، والفقير فقره كأشد ما يكون، طبقات كما يقولون برجوازية فلا وسطية فيها. أما الحالة الاجتماعية والأسرية فكما تقول عائشة رضوان الله عليها كما في البخاري، كان الزواج أيام الجاهلية على أربعة أنحاء، زواج كالذي نعرفه الآن، تصدق المرأة وتنكح وتطلب من وليها بمهر وعقد وإيجاب وقبول كما هو الآن. النحو الثاني كان نكاح الاستبضاع، إذا طهرت المرأة من حيضها قال لها زوجها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، فإنا نرجو النجابة والفتوة والقوة التي فيه. فإذا ظهر حملها أصابها زوجها إن أراد. النحو الثالث من الزواج هو نكاح القافة، وهذا كان لأصحاب الرايات الحمر، يدخل على المرأة العشرة أو ما دون ذلك فيصيبونها، فإذا حملت ووضعت أرسلت إلى هؤلاء وقد أتوا بالقائف، وهو رجل يعرف الأنساب عن طريق النظر في الأقدام والأيدي، فيغطون جميعا ولا تبدو منهم سوى الأقدام، فينظر في قدم الصبي وفي أقدام الذين أمامه فيقول هذه من تلك، ثم يغيرون أماكنهم وقد غطوا وجوههم جميعا وأجسادهم فلا يبدو منهم إلا الأقدام، فينظر نظرة أخرى ويقول هذه من تلك. فإذا تكرر ذلك ثلاث مرات نسب هذا الطفل لصاحب هذه القدم. والنكاح الرابع كان أيضا للبغايا، يدخل عليها الجماعة فإذا ولدت دعتهم وقالت قد علمتم الذي كان منكم فهو ابنك يا فلان، وتلقيه إلى أحد هؤلاء وينسب إليه. هذا كان نظام من النظم الاجتماعية التي عرفها العرب، فلم يقر الإسلام منها إلا الأول الذي فيه ولي وشهود وصداق وإيجاب وقبول كما تعرفون. لو نظرنا إلى الجانب الذي يسميه البعض الجانب السياسي، نجد عصبيات وجاهليات تجعل الظلم شريعة والبغي ديدنا، فلا حق ولا عدل، إنما هي اليد الطولة، ومن يملك المال والسلاح والقوة فله الغلبة، لا يستطيع أحد أن يحرز شيئا إلى نفسه، بل الملك والسيطرة لمن بيده القوة والغشم، كما قال زهير بن أبي سلمى وهو يصف حال الظلم التي عندهم: ومن لم يزد عن حوضه بسنانه يظلم، ومن لم يظلم الناس يظلم، إن لم تكن أسدا أكلتك الأساد، عش ذئبا تعيش سيدا. عصبيات جاهلية بالباطل لا بالحق. أيضا كما قال قائلهم في هذا التعصب: وهل أنا من غزية إن غوت، وإن ترشد غزية أرشدي. أنا مع قومي ومع جماعتي وأهلي بالحق أو بالباطل، فأنا منهم في الحق أو في الباطل. حالة أخرى من حالات العرب: ظلم وبغي وتعدي وامتهان لكرامة الإنسان واستعباد للبشر. تقوم العصابات باستلاب القوافل ما معهم من مال ومن عتاد، بل حتى من صبية أو غلمان، ويستعبدونهم ويقهرونهم ويسومونهم سوء العذاب. ولم ينجو ذلك، ولم ينجو من ذلك ولد ولا بنت، الكل قد امتهن تحت هذه الجاهليات المتراكمة. وانتشر بين العرب وأد البنات بحجة الغيرة وحماية العرض والشرف: خمر وميسر وظلم وليل وويل، جاهليات متتابعة. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم في وسط هذا الضلال المبين، فبأي شيء يبدأ؟ لو بدأ طريقه بالأساليب التي عرض بعضها عليه، ربما قال البعض: والله هو الأقرب وهو الأجمل. يعني لو قال: يا أبناء العروبة، يا بني قومي، هيا نجتمع تحت لواء العروبة والقومية الواحدة، كلنا رجل واحد لطرد هذا الاحتلال الروماني من شمال الجزيرة، أو الاحتلال الفارسي من الجنوب، وإقامة دولة عربية قومية
لا تحكم إلا بالإرادة العربية وإلا بالدساتير العربية، ولا يكون فيها استعباد ولا ظلم لأحد، إنما هي عربية حرة أصيلة، جنودها من العرب وملوكها من العرب وخيرها يرجع للعرب. لو قالها النبي صلى الله عليه وسلم لاجتمعت عليه الألوف والألوف، لأن هذا أمرا يهواه كل فرد، أن يعيش حرا في وطنه، أن يعيش ملكا في بلاده، أن يكون سيدا خيرات بلده تعود إليه، لا يعيشون على الفتات والباقي يوزع على العالمين، ويكون الأمر في أيديهم لا بأيدي الآخرين. كما يقول القائل: ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهود، يعني وجودهم زي قلته. كانت هذه النزعة لو قالها النبي صلوات الله وسلامه عليه ستلقى تأييدا، وتجنب النبي صلى الله عليه وسلم ويلات وويلات تعرض لها، لكنه رفض هذا السبيل وأبى هذا المنهاج، لأنه لا يريد أن يرفع الطاغوت الفارسي والروماني ويأتي بطاغوت عربي، إنما أراد حكما ربانيا إلهيا دستوره من الله تبارك وتعالى. قائل يقول: فهل استسار الفقراء وناداهم وللبطون إذا جاعت إجابة لا تكون بالشبع، فناداهم وقال: يا فقراء العرب اجتمعوا حتى نأخذ حقكم من الأغنياء، أو نمنع هذا الظلم الذي أدى للبعض إلى بيع أولاده من أجل لقمة عيشه؟ لو ناداهم وقال: يا فقراء العرب اجتمعوا لنأكل طيبا ودعنا حياة هنيئة، لاجتمع إليه الآلاف والآلاف، واستطاع أن يمتلك بهم شيئا كثيرا من جزيرة العرب. لكنه صلى الله عليه وسلم لم يرى هذا السبيل سبيلا، ولو جعلها دعوة اجتماعية أدبية أخلاقية لنصرة البنات ومنع وأدهن وإقامة الحق لهن على أهليهن، لاستجاب له من أصحاب الفضل وأصحاب الكرم الذين تطوع بعض منهم بفداء كل بنت وقع عليها أو سيقع عليها الوقت، وقال: أفديها بمال، سيجد استجابة عظيمة إن فعل ذلك من أصحاب النفوس الحرة الذين يكرهون وأد البنات. لكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ولم يرى هذا السبيل سبيلا. فما الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدأ بالمشوار الطويل، بدأ بالطريق الصعب، لكنه الطريق الأصيل. وضع منهاجا؟ لا، بل وضع له المنهاج. الذي وضع له منهاج الإصلاح هو الله رب العالمين، هو الذي أيده، وهو الذي خط له، وهو الذي رسم له، وهو الذي أعده وجهزه، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا المنهاج ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى عبادة الله عز وجل وحده. يقول القائل: لما تبدأ بالطريق المعاكس لأهواء الناس يا محمد؟ هلا ملكت الأمر أولا؟ ها هم قد أتوك يعرضون عليك الملك، لو شئت ملكا لملكناك علينا، لو شئت مالا لجعلناك أغنانا، لو كان بك كذا لطلبنا لك الطب، فلما لم يغتنم النبي هذه الفرصة ويقفز على العرش؟ فإذا ملك العرش حول بلاده بعد ذلك من هذا المجد العربي إلى مجد إسلامي، ولا خسارة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما اختار هذا السبيل، إنما اختار سبيلا أقوى، وهو تغيير العقول والقلوب. تغيير العقول والقلوب أولا. الطريق صعب، نعم، لكنه هو الأسد وهو الأفضل. يختار ذلك وأصحابه كخباب يقولون له: ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كله رأفة ورحمة وبرا، لكن ذلك لم يلفته عن منهاجه أبدا. هذه الاستجاشة وهذا الإلهاب للمشاعر، كل ذلك لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينحرف لبكاء باك ويغير منهاجه أبدا. وهو أرحم الناس وأكرم الناس، لكن المصلحة الأعظم مقدمة على كل شيء، وتلك ضريبة هذا المنهاج. بدأ بالمقصد الأعظم من رسالته، بدأ بالعلم كما قال فضيلة الدكتور جزاه الله خيرا، وهذا من توافق القلوب. بدأ بالعلم، تغيير العقول وتغيير القلوب، تصحيح القلوب وسكب الوحي فيها. بدأ صلى الله عليه وسلم بالعلم، لأن هذه الأمة لا نهضة لها إلا بالعلم. هذه الأمة لا ترقى إلا بالعلم. وأي علم؟ ذلك العلم الذي نزل من عند الله تبارك وتعالى ممثلا في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لكي تعلم أن خلاصة هذه الأمة العلم. انظر إلى دعوة إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام ما هاجر من الشام إلى بلاد العرب إلا توطئة وتمهيدا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما بنى البيت إلا لإقامة شعائر الله أولا، ثم كذلك تمهيدا وتوطئة لمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: انظر إلى هذه اللفتة. لما بنى البيت يعني: أنا عملت اللي عليا، خلاص يا رب، المطلوب أهو، فاضل بقى المرحلة اللي بعد كده اللي هي إيه؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إذن فمقصد هذه الرسالة يتلو عليهم آيات ويعلمهم الكتاب والحكمة، هذا هو اللب، هذا هو المحور من هذه الرسالة. لا نهضة ولا قيامة لهذه الأمة إلا بالوحي المنزل. فالتبعة على أهل العلم والدعاء كبيرة جدا في ضرورة توعية الناس. أقول: نحن بدأنا الطريق الآن، الآن المسؤولية وقعت على أعطاق العلماء، على عاتق العلماء والدعاء. الطريق من هنا، من العلم. ولذلك لما دعا إبراهيم عليه السلام بهذه الدعوة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، كأن الله أراد أن يصحح له الترتيب، وقال: علم بلا تزكية لا يفيد. قال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، تأمل، يتلو عليهم آياته ويزكيهم أولا، ويزكيهم وبعدين يعلمهم الكتاب والحكمة. تطهير القلوب، تطهير الأرض التي سينزل عليها العلم. لا يقل أهمية عن هذا العلم المنزل. أرض تسوى وتجهز، قلوب تعد، ثم بعد ذلك يسكب عليها من كلام الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفع وينفع العالمين. هذا هو الأساس أيها الإخوة الأحبة الفضلاء الذي بدأ به، ولذلك جاء الوحي كما سمعنا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. إذن الطريق يبدأ من العلم والتوحيد، والقرآن كله توحيد، القرآن كله توحيد. دعوة التوحيد ليست غريبة أبدا، بل هي دعوة أصيلة. أينما اتجهت ويممت في كتاب الله لا تجد إلا التوحيد. إذا قرأت آيات تتكلم عن ذات الرب وصفاته وأسمائه فهذا هو التوحيد، التوحيد العلم الخبري. وإذا رأيت آيات تتكلم عن النهي عن الشرك والبدع والخرافات فهذا أيضا توحيد، توحيد إرادي طلبي. وإذا وجدت آيات جاءت بالتكاليف الشرعية من صيام وصلاة وزكاة وحج ومعاملات فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. فليس التوحيد أمرا نظريا، بل له تعلق بالجانب العملي. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. وهكذا تجد هذه التكليف لها علاقة وطيدة بالتوحيد. كذلك إن قرأت سير المرسلين فذلك تاريخ التوحيد في البشرية. وإن قرأت آيات الجنة والنار والحساب والصراط والميزان فذلك جزاء الموحدين وجزاء غير الموحدين. فالقرآن كله توحيد، ولذلك جاءت به النبي صلى الله عليه وسلم ملخصا في قوله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن بدأ النبي بالطريق الصعب واحتمل ومهتز، عرف الناس بربهم، فإذا عرفوا ربهم استجابوا له. ماذا عندك من مشاكل؟ والله أنا عندي استغلال الأغنياء للفقراء، سيصلح بالتوحيد وبالعلم. سنعلمهم فضل الصدقة، ونعلمهم فضل الرحمة، ونعلمهم الإنذار والإمهال. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ونأتي إلى الفقير ونضع له حقا على الغني في أموالهم، حق معلوم حتى لا يستزل الفقير، بل يأتي إلى الغني يأخذ حقه وهو مرفوع الرأس. نجعل الغني يتطامن ويتواضع ويحس فضل الفقير عليه، لأنه يتحمل قاذوراته ويتحمل عنه تبعاته. ونأتي إلى الفقير ونعلمه الاستعفاف، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم. فقضي على الربا، وعرفت الصدقات، وعرفت الزكوات، وانتهت قضية الفقر. تعال إلى الجانب الآخر، إلى رحمة البنات والعطف عليهن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مراغبا: من كانت له ثلاث بنات أو بنتان فأدبهن وأحسن إليهن ورباهن وكذا وكذا إلا كن له حجابا من النار. هذا الفضل لم يأتي في الذكور، إنما أتى في الإناث، ترغيب، حتى أصبح يعرف بيننا أن من رزق بالبنات فإن رزقه إن شاء الله سيكون وسيعا. تعال إلى الجانب السياسي، 25 سنة، ربع قرن، تغيرت خريطة الأرض، الخريطة البشرية تغيرت جميعا، والحروب والمحن والويلات التافهة وغير التافهة. الآن ما عادت الرايات تنصب إلا لرفع كلمة التوحيد. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. إذن غير حتى المقاصد في الحرب. كانوا يتقاتلون من أكل من أجل بقرة أو عنز أو كذا أو كذا، تغيرت المقاصد، فأصبحت الرايات لا تعقد إلا لتعبيد الناس لرب العالمين. لا نكره أحدا أبدا، لا إكراه في الدين، وإنما نستأصل رؤوس المرض التي تمنع دعوتنا وتسد الطريق علينا. هذه هي التي تقاتل، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. هكذا أمننا الجميع، لأننا نعلم أن إسلام المكره غير مقبول، وهذا نوع من أنواع النفاق، أن يعلن الإسلام ويبطل الكفر ولا نرضاه، إنما نفتح الباب لمن أتانا مسلما صادقا حقا. أختصر وأقول إذن الحل يجمع في نقاط سريعة. أول نقطة أو هذه النقاط مجموعة في قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. ست نقاطهم، عدهم معاي. صلى على رسول الله. ده الحل اللي احنا عايزينه من كل الطوائف والجماعات. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا أربابا من دون الله. الطريق: فأقم وجهك للدين حنيفا ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله. تأمل، أقم وجهك للدين حنيفا، استقامة على المنهج واعتدال في الوجهة، مشربك ومتلقاك ومصدرك من الدين. إقامة الوجه بمعنى القصد، اجعل قصدك وسبيلك هو الدين، فأقم وجهك، اجعل وجهتك وسبيلك وصراطك هو الدين، استقم منه الصواب والخطأ، لا تعتمد على تلك المصادر الأخرى، شيوعية وعلمانية وليبرالية وملوخية، زي ما انت عايز بقى تقول بقى، ما هي المسألة خلاص فتحت. لكن المصدر عندنا واحد، فأقم وجهك للدين حنيفا. الحنف ميل عن الباطل إلى الحق بخلاف الجنف. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، هذا هو أصل الوجود وحكمة الوجود وعلة الوجود، أن تكونوا مستقيمين على دين الله، كما في حديث سفيان بن عبد الله البجلي، لم أخطئ في الاسم، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، يعني عايز مختصر، ما تنمش عليه. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. أدي معنى كلمة حنيفة. فأقم وجهك للدين حنيفة. ليس لنا مصدر منامي كما يفعله بعض الغلاة، وليس لنا مصدر عقلي كما تقول المدارس العقلية التي تنتهز الفرص الآن. الآن يخططون، تأمل، التخطيط الآن كما يقولون لتغيير أو لكسب الساحة له. اسمع الراديو كده تلاقي بسرعة عملوا أغاني وأناشيد يقول لك الهلال ويا الصليب، طلعوا بمسخ جديد عايز يسوي التوحيد بالشرك، عايز يسوي النور بالظلام. يجي يقول لك ايه أسمع الجرس مع صوت الأذان، الكل بيوحد بيوحد، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبتوع الإذاعة دول اللي كانوا في الأول بيمجدوا في المغفور له، واخد بالك، فوجئنا نفس المذيع ونفس اللي بيتكلم يقول لك انا كنت حاضر في التحريف، رغم ان قبل كده كان بيقول ايه هو نفسه. يا اخوانا احنا عايزين الامهات، عايزين الاباء، عايزين الاخوه، وعايزين يجيبوا اخواتهم من هناك دول يقولون كفايه بقى ده متعطله، ما ينفعش الكلام ده، هم عايزين اكتر من كده. ايه هو نفسه اللي بيقول ده انا كنت في التحريف. امور عجيبه، امور عجيبه. انا قلت لهم فكرتوني بالتليفون اللي كانوا بيحطوا فيه الريالات في السعوديه، اي واحد يحط فيه الريال يتكلم. يعني هو بيتكلم امتى؟ لما يتحط فيه الايه الريال، انجليزي يتكلم، فرنساوي يتكلم، معانا يتكلم، ضدنا يتكلم، المهم تحط له الريال تلقمه. طول ما انت بتلقمه عمل بيد على طول اهو. فاذا عايزين ياخدوا يحصدوا البتاع دي لصالحهم. الفرصه، انت فين يا صاحب المنهج؟ انت فين؟ انت فين من التوحيد؟ ليه ما بيتعملش دورات؟ وبتكلم في وسط مشايخي واساتذتي، دورات مكثفه 24 ساعه، 24 ساعه معسكرات في كل المساجد لتعريف الناس ما هو الدين. 24 ساعه ما ننامش. لا امريكا بتنام ولا اسرائيل بتنام. واحد يقول لي الهي يقلق منامهم، ان شاء الله ما ناموا. قال لك ما هم صاحيين علينا، ما هم صاحيين علينا، بيرصدوا كل حركه. ما بيقولش وانا مالي، ما الشيوخ تعمل، لا انت فين؟ كتاب مختصر في التوحيد تقعد تشرحه لاولادك، تشرحه في بيتك وفي مسجدك. ليه الدروس ما تنعملش؟ احنا دلوقتي اخواننا يعتبر بيسموها في حاله طوارئ. المشايخ ساكتة ليه؟ ما بتعملش مؤتمر واثنين وثلاثة ليه؟ دي مسألة. فأقم وجهك للدين حنيفة، كلنا اتجاه الدين ونشر الدين. أطوف عن محلات شرايط إقراص بيسموها سيديهات كتب، لو حتى هجيب حسن المسلم كتاب في ذكر الله كفاية، في شوية أدعية وفي شوية أذكار مطلوبة، مطلوب لازم تتحرك، لازم تبرئ ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى، تقدم العذر بين يديه، يا رب أنا اتحركت، أنا عملت، لكن مش مستني كله على المشايخ، مشايخ هيعمل إيه ولا إيه؟ وإن كنت برضه بقول واجب على المشايخ، ما يعني كل وقته وكل ما يستطيع يكون بين الناس في المساجد. النهارده هنتكلم يا اخوانا في العبادات، وكمان بكره نتكلم في المعاملات، بس باختصار اديله فكره مبسطه كده على الماشي، يبقى عارف اللي يشرح له المذاهب يعني ايه الليبراليه ويعني ايه الشيوعيه ويعني ايه الاشتراكيه. المذاهب الفكريه دي لازم نعرفها، عشان ما يجيش يجي واحد يقول لك ايه انت ما تعرفش انا مين، انت مين يا حبيبي؟ انا ليبرالي. ليبرالي يعني ايه؟ اهو اسمعها خطيبتك الليبرالي وخلاص، المهم يطلع بحاجه جديده وخلاص، واخد بالك؟ والتاني يقول لك انا يساري. طب يعني ايه يساري؟ يساري حاجه جديده. انت عرفه، قول له انت بتصلي وتصوم، كيف تدين بهذه المذاهب الكافره التي لا تؤمن بالله ربا ولا مشرعا ولا حكما سبحانه وتعالى. ارجع الى النقاط الست التي فيها منهاج ان شاء الله لتوحيد الصف حسب رؤيتي القاصره ومشايخي يصححون لي. أول نقطة، فأقم وجهك للدين حنيفا، كلنا يقيم وجهه لله وللدين، تعلم وتعليم فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس دي النقطة الثانية، لا يعلمون. يبقى إذن علاج الجهل يكون بالعلم، لا تفلح أمة بدون علمائها أبدا، لا يصلح جسد بدون الرأس، بدون أهل الخبرة وأهل الحكمة والعقل والتجربة. تذكرون في غزوة حنين دريد بن الصمة رجل حكيم وعاقل، وكان وقتها لم يسكن، خرجوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء مالك من قبيلة هوازن، لعلي أذكر اسمه أحد ذكرني به، اسم مالك ابن إيه؟ إيه؟ مالك ابن عوف، الله يفتح عليه. جاء مالك ابن عوف واستثار الناس، هيا لقتال محمد. وفي الطريق قال دريد بن الصمة: هل فيكم بنو فلان أصحاب الحكم والعقل من قبيلتنا؟ قالوا: لا. هل فيكم بنو فلان أصحاب الرأي والنظر؟ قالوا: لا. هل فيكم بنو فلان وبنو فلان؟ قالوا: لا. قال: كيف نخرج من ديارنا بدون حكمائنا وعقلائنا؟ كيف نتحرك بدون رأي العقلاء؟ لا بد أن نستثمر وأن نستفيد من خبرة هؤلاء. فدعا مالك بن عوف وقال له: خرجت بالناس وعرضتهم للقتل؟ قال له: أي قتل؟ قال: خروجك بدون العقلاء والحكماء هو التعرض للدمار. وما هذه الأصوات التي أسمعها؟ قال: أتيت بالنساء وبالصبيان وبالشياه وبأموالهم جميعا حتى يحافظوا عليها ويقاتلوا قتال الباسلين ولا ينهزموا. قال: تبا لك، إن المنهزم لا يلوي على شيء ولا يلتفت إلى شيء. إذا هزموا كلهم هيجرم، ولا يقول لك ده ابني ولا أخويا ولا مراتي ولا غيره، كله هيطلع يجري. قال: نحن قادمون على هزيمة لأننا فقدنا رؤوسنا. وبالفعل كانت الهزيمة. مثال آخر: أبو سفيان بن حرب لما جنب العير السبيل الذي يترصده وتربص به المسلمون ونجت العير، قام أبو جهل وكان رجلا عنيفا جاهلا وقال: لا والله، والله لا نسكت حتى نذهب إلى بدر فنشرب هناك ونقيم الخيام وتغني القيان وتعرف العرب من نحن حتى لا يتعدى علينا متعدى. قيل له: ارجع. قال: لا والله، بكل الجاهلية والغشم، لا عقل ولا حكمة. فذهب وكانت نهايته ومصرعه. أي أمة تخلت عن عقلائها وحكمائها ذهب رواؤها وذهب خيرها. فنحن محتاجون إلى العلماء والعقلاء، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الأمر الثالث: منيبين إليه. يجب أن نقصد بعملنا الرجوع إلى الله، الرجوع الصادق، منيبين إليه. واتقوه، والتقوى هي الزمام العاصم بفعل المأمور وترك المحظور، فهذا هو أساس النصر. واتقوه وأقيموا الصلاة. كم للصلاة من فضل في نشر المحبة وربط الأواصر بين المسلمين، تحس حنينا ودفئا خاصا بينك وبين من يصلي معك ويواظب معك. ولذلك أمر الله بالصلاة في جماعة من أجل نشر هذه المحبة وهذه الروابط. ولا تكونوا من المشركين. هذا هو الأمر السادس والأخير. من هم يا رب؟ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. كم مزقتنا الحزبيات والتجمعات التي تقول: الخير معي وليس معي أخي. أي خير وأي فضل؟ ومن ليس منا فهو علينا. كم أضاعتنا هذه الحزبيات. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. من الذين فرقوا دينهم وفي قراءة الحمد والكفاء من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني لم يصيروا شيعا إلا بعد أن فارقوا دينهم، وإلا لو كانوا على الطريق ما صاروا شيعا أبدا ولا أحسانا، لأن الدين لوحده ومفارقة الدين هي التي تبرزه. فأنا أدعو الكل بغض النظر عن الاستثناء إلى هذه العناصر الست أو الأمور الست، توحيد الصف وجمع السم واتحاد الكلمة والنصر العزيز إن شاء الله رب العالمين. أطلت عليكم ولكني سعدت بهذا المقام بين حضرتكم، جزاكم الله خيرا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
جزا الله شيخنا خير الجزاء، فعلا هو خيرنا هذا الشيخ المبارك
من الفصل. طيب يعني
ما مشايخنا يشيرون علينا بأن نخرج إلى فاصل ثم نواصل، ما تقولون؟ ها؟ موافقة إجماعية. خلاص إن شاء الله نصلي العشاء ثم نشنف آذاننا، نشنف آذاننا مع الشيخ المبارك أبو عبد العزيز عبد الله بن عبد العزيز، وذلك بعد الصلاة إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.